المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الصيام باب في صوم شوال. قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي وهو من الثقات. قال حدثنا عبيد الله وهو ابن موسى عبيد الله بن موسى ابن باذام العبسي من الثقات أيضا عن هارون بن سلمان. من يكون هذا؟ هارون بن سلمان هو أيضا من الثقات في الحقيقة، إنما عبيد الله بن مسلم شيخه هو الذي هارون بن سلمان البصري صدوق. عن عبيد الله بن مسلم القرشي قيل هو مسلم بن عبد الله، ومنهم من قلبه فجعله عبيد الله بن مسلم، هذا مستور. روى عنه عدة أشخاص ولم يوجد من وثقه من الأئمة. عن أبيه قال سألت أو سئل أبوه مسلم ابن عبيد الله مسلم ابن عبد الله القرشي قال سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، قال إن لأهلك عليك حقا وصم رمضان والذي يليه. صم رمضان والذي يليه يعني شعبان، فظاهر الحديث يدل على أنه صم رمضان وشعبان كله كما صمت شوال كله والذي بعده شوال كله، هكذا جاءت الرواية صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس. وفإذا أنت قد صمت الدهر كله. هذا الحديث فيه ضعف لا شك فيه، هو ضعيف ويخالف الأحاديث الأخرى التي جاء في معنى صوم الدهر يصوم يوما ويفطر يوما. ثانيا الحديث الذي يخالفه أيضا صم رمضان، وجاء فيه من صام رمضان وأتباه، بعضهم قرأ شيئا من شوال وهو خطأ، ستا من شوال فكان له كأجر صوم سنة، لأنه 360 صوما، الحسنة بعشر أمثالها، كأنه صام كل يوم من سني عمره. فهذا الحديث ضعيف على كل حال وتخالفه أحاديث كثيرة. أما قوله إن لأهلك عليك حقا، هذا جاء في صحيح البخاري لما كان عبد الله بن أو أبو الدرداء رضي الله عنه كان يصوم النهار ويقوم الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لأهلك عليك حقا، وفي رواية أخرى إن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أي الذين يزورون عليك حقا، وإلا لنفسك عليك حقا. فالحديث ضعيف على كل حال، فلا يؤخذ منه الحكم في فضيلة صيام شوال كله بعد رمضان، إنما ما جاء في فضيلته هو أن يتبعه ستا من شوال كما يأتي في الرواية إن شاء الله. باب في صوم ستة أيام من شوال. قال أبو داود وافقه زيد العكلي وخالفه أبو نعيم. أبو نعيم هو هنا فضل بن دكين. وافقه زيد العكلي في تسميته عبيد الله في مسلم بن عبد الله أو عبيد الله بن مسلم. فهارون الذي وافقه زيد العكلي فسماه كما سمى هارون عبيد الله بن مسلم، وخالفه أبو نعيم فقال مسلم بن عبد الله. على كل حال فحصل قلب، والصواب كما صوب ابن حجر قال والصواب أن اسمه مسلم ابن عبيد الله، هكذا قال. نعم، فيكون أبوه عبيد الله هو أيضا يعني لم يميز من هو، فيكون في الحديث الظاهر سببان، هل هو صحابي أم تابعي، لكن لما قال سألت أو سئل فهذا والله أعلم اضطراب من عبيد الله الذي لم يضبط وهو لم يوثق. فالحديث ضعيف على كل حال وفيها علل، من جملتها أن مسلم أو عبيد الله لم يبين عبيد الله هو لم يبين من هو، فيكون اضطرابا في اسم أبيه وضعف في نفسه ومخالفة للحديث أو مخالفة الحديث لأحاديث كثيرة. نعم، ثابتة. قال باب في صوم ستة أيام من شوال. قال حدثنا النفيلي اسمه عبد الله بن محمد النفيلي أنه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي صدوق من رواية مسلم عن صفوان بن سليم وهو صفوان بن سليم المدني كان من الثقات ووصف بأنه كان مفتيا مفتن عابد هكذا قالوا ثقة مفتن عابد إلا أنه رمي بالقدر هذه الرمي أو هذه الرميات التي تأتي في الرواة إن شاء الله الذي يظهر أنها ربما ترشحوا من بعض كلماتهم فرموهم به وإلا ما نقبل من هؤلاء الذين يعيشون في السنة وهم يقولون بنفي القدر أبدا لا يجوز أن نقبل إلا أن الأئمة رحمة الله عليهم يذكرون في الراوي كل ما قيل فيه ثبت أو لم يثبت ثم ينخلون ما ثبت مما لم يثبت ولذلك أكثر ما يذكرون بصيغة التمريض رمي نعم صفوان بن سليم المدني وسعد بن سعيد سعد بن سعيد وهو سعد بن سعيد بن أوس الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري نعم عن عمر وهو أيضا قالوا أنه فيه يعني صدوق لكنه سيء الحفظ حفظه ضعيف ولا يضر كونه مقرونا مع صفوان بن سليم لو لم يكن في الإسناد لا يضر وإن كان ضعيفا لأنه قرنه مع صفوان بن سليم زميله سعد عن عمر بن ثابت الأنصاري من الثقات المعروفين التابعين عن أبي أيوب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو أيوب الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومضيفه أول نزوله في المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كأنما صام الدهر كأنما صام الدهر والعلماء فسروا هذا لأن الحسنة بعشر أمثالها فثلاثين يوما من شهر رمضان وإن كان 29 لكنه يحسب الشهر كاملا 300 يوما الحسنة بعشر أمثالها فيوم واحد يساوي 10 أيام وستة من شوال 6 في 10 60 والسنة هي 360 يوما ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما صام الدهر هناك قال إن لأهل كل أربعاء وخميس فإذا أنت قسمت الدهر يخالف هذا الضعيف هذا الحديث الصحيح ماذا يسمى هذا اصطلاحا منكر ففيه نكارة في معنى الحديث على كل حال اتباع ما معنى اتباع ست من شوال هل يجب عليه أن يصوم مباشرة بعد يوم العيد هذا هو الأصل في الحقيقة هذا هو الأصل أنه صام شهر رمضان ثم صلى العيد ثم في اليوم الثاني يعني اتباعه في اليوم الثاني لأن يوم العيد لا يجوز الصيام فاليوم الثاني إلى يوم السابع صام ستة أيام من شوال فصار اتباعا حقيقيا لكنه إن شاء الله إذا فرق لم يسرد سبعة أيام أو ستة أيام من شوال فرق في شهر شوال مطلقا يوم في شهر شوال يوما ويومين يترك ثم بعد ذلك فهو قد أتبع ستا من شوال نعم ثم يأتي فيه أيضا الكلام بأنه إذا كان إنسان عليه هو مسافر عليه قضاء شيء من شهر رمضان فرجع إلى بيته وصلى العيد فهل له أن يصوم ستا من شوال قبل أن يقضي صيام رمضان فقد اختلفت أنظار الأئمة رحمة الله عليهم بعضهم قال لا يجوز له أن يصوم النوافل وقد بقيت عليه الفريضة هذا الكلام في الحقيقة قد يكون والله أعلم صحيح من ناحية النظر كان ينبغي أن يكون القضاء أول يوم يبدأ به لكن يقال إن قضاء ما فات ليس واجبا على الفور إنما هو على التراخي فإذا لم يصم ستا من شوال مثلا وأخر قضاء رمضان إلى ما بعد محرم وكذا وكذا فيكون لا صام ستا من شوال ولا قضاء فإذا هل يجوز له أن يصوم لأن الوقت محدد في خلال 30 يوما يصوم ستا من شوال وقد بقي عليه شيء من فرائض رمضان أو صيام رمضان، هل يجوز أو لا يجوز؟ والذي يظهر نظرا لبعض الأدلة أنه يجوز للإنسان أن يصوم شهر ستة أيام من شوال وإن كان عليه شيء من صيام رمضان. والدليل عليه أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان يكون علي صيام من رمضان فلا أصومه إلا في شوال لكثرة ما يصوم النبي، في شعبان لكثرة ما يصوم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر. ومعلوم أن المرأة لا يجوز لها أن تصوم أثناء النافلة وزوجها شاهد، وحتى إذا كانت تريد أن تصوم قضاء رمضان أو نذرا واجبا أوجبت على نفسها، ففي هذه الحالة يجب أن تستأذن زوجها. فيبدو والله أعلم ما نستبعد منها أن تترك كل هذه النوافل ستا من شوال، كذلك يوم عرفة، كذلك عاشوراء. هل كانت تترك كلها؟ والله أعلم أنها ما كانت تترك، وهم سباقون بالخيرات. وأما قضاء رمضان فتؤخرها إلى آخر ما قبل رمضان، إلى آخر شهر من قبل رمضان وهو شعبان. فبذلك يظهر والله أعلم أن الذي بقي عليه رجل كان امرأة شيء من صيام رمضان، جاز له أن يصوم إن شاء الله شهر شوال يتبعه، ثم بعد ذلك يقضيه فيكون الأجر إن شاء الله تام له، ولا يقال إنه لا يجوز له. وقد رأيت فتاوى بعض العلماء رحمة الله على الجميع قال: لا يجوز أن يصوم ستة من شوال إلا أن يقضي. نحن نقول صحيح، يقضي هو الأفضل ثم يصوم، وشهر شوال موسع، لكنه قد لا يجد فرصة لشوال شهر رمضان فلا يفيد هذا الأجر، ثم يصوم إن شاء الله لرمضان في شهر آخر محرم وصفر وغيره وغيره إن شاء الله. قال النووي: قال أصحابنا: والأفضل أن تصام الست متوالية عقب يوم الفطر. قال: فإن فرقها وأخرها عن أوائل شوال إلى آخره حصلت فضيلة المتابعة، لأنه يصدق أنه أتباعه ستة من شوال. قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى آخره. ثم بعد ذلك قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال يحتمل جوانب كثيرة ووجوه كثيرة، لكن إيراد الإمام أبي داود الحديث يعين معنى السؤال. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك أن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله من أوثق الناس هؤلاء كلهم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو ابن عوف من التابعين الكبار، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. يعني في أي شهر من شهور السنة كان في بعض الأحيان يصوم حتى نقول أنه لا يفطر في هذا الشهر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة تراقب أحوال زوجها في مثل هذه الحالة من أقوى وأوثق ما يكون، فتقول: ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان صلى الله عليه وسلم. يعني مهما كان يكثر في شهور أخرى حتى نظن أنه لا يفطر في هذا الشهر، لكنه ما كان يستكمل شهرا مطلقا غير رمضان بالصيام. فهنا كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، بيان كيف كان صلى الله عليه وسلم يصوم النوافل. هل كان يصوم في كل خميس وجمعة فقط، أو خميس واثنين فقط، أم كيف ذلك؟ ففي بعض الأحيان كان يصوم صوما مسرودا إلى ربما يكون نصف شهر حتى نقول أنه يكمل هذا الشهر، لكنه ما كان يكمل، فجاز هذا أيضا، لأنه قد يتبع هذا الأمر وهذا العمل قد يتبع أشغال الناس. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الغزوات وغيرها، فقد لا يصوم أكثر من شهر مرة في بعض المرات، وبعض المرات إذا كان مقيما صلى الله عليه وسلم فكان يسرد حتى كأنه يظن أنه لا يفطر. نعم. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن محمد بن عمرو وهو محمد بن عمرو بن علقمة ابن وقاص صدوق له أوهام هكذا قالوا عن أبي سلمة وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن الذي مضى بنا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه يعني يروي أبو هريرة رضي الله عنه بمعنى حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد أبو هريرة أو زاد في حديث أبي هريرة كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. ما معنى يعني وما رأيت رسول الله ما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. زاد أبو هريرة كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله بل كان يصومه كله. فهذا يكون قلنا فيما مضى أيضا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهر شعبان كله وخلافا لما قالت عائشة رضي الله عنها فيكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمة فلها أن تطيع أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه بحيث لا يجوز لها أن تكمل شهر شعبان. لكن كيف الجمع بينهما؟ بل كان يصوم كله يعني الظاهر لغاية ما يترك إلا قليلا كان يترك قليلا يوما أو يومين. فبذلك ما نظن أنه خالف حديث عائشة لأنه إذا قال يصوم كله فخالف حديث عائشة وما استكمل شهرا شهر شعبان مطلقا أو أي شهر. فيكون كأنه ما كان يترك إلا يوما يومين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصوم يوم أو يومين أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. فإذا كان وافق يوم الاثنين قد يكون وافق وهو 29 والنبي صلى الله عليه وسلم يكون صام فقد صام كله قد يكون على فهم أبي هريرة رضي الله عنه إلا رجل كان يصوم صوما. فأي شخص يجوز له إذا كان هو مرتب على نفسه أنه يصوم كل خميس واثنين فجاء 29 مثلا يوم الخميس فجاز له أن يصوم. أما عامة الناس فلا يجوز لهم أن يحدثوا صوما قبل يوم أو يومين وإن ساموا ففي شهر شعبان أكثره لا بأس فيها. ثم قال باب في صوم الاثنين والخميس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا أبان وهو أبان بن يزيد العطار وفي هذه الطبقة أبان بن تغلب أيضا لكنه هو العطار لأنه يروي عن يحيى وهو ابن أبي كثير. قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عمر بن أبي الحكم ابن ثوبان عمر بن أبي الحكم وقيل عمر بن الحكم وهو الصواب والله أعلم عمر بن الحكم وهو من الصدوقين من التابعين المولى قدامة ابن مذعون قدامة ابن مذعون مولى قدامة ابن مذعون المولى أسامة ابن زيد كلاهما مبهم وكلاهما لم يعرف من هو مجهول. وعند أئمة الحديث المجهول إذا لم يعرف جرح وتعديل فيه فالحديث يكون ضعيفا. فعلى هذا الإسناد بالذات يكون ضعيفا. ما معناه هذا الإسناد؟ لكن إذا كان له طرق أخرى فيصحه الحديث. أنه أي مولى أسامة بن زيد انطلق مع أسامة إلى وادي القرى وهو قريب من المدينة في جهة بدر في طلب مال له فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. فقال له مولاه أي مولى أسامة لما تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. وسئل عن ذلك فقال إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. قال أبو داود كذا قال هشام الدستوائي أن يحيى ابن كثير يعني مثل ما قال موسى بن إسماعيل أن حدثنا أبان قال عمر بن أبي الحكم كذلك قال هشام الدستوائي أن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن أبي الحكم يعني سماه عمر بن الحكم. ولماذا نبه أبو داود على هذا؟ لأن هناك ناسا سموه عمر بن الحكم وهم الكثر الأكثرون سموه عمر بن الحكم لا عمر بن أبي الحكم. ولذلك أبو داود كأنه يرى أن عمر بن أبي الحكم هو صحيح، لأن اثنين قد اتفق على تسميته عمر بن الحكم ولا يختلف ما دام هو على كل حال معين أنه هو الراوي عن مولى قدامة وكذا، فهو ثقة إن شاء الله أو صدوق، فالحديث لا يضر في وجوده شيء، إنما الإسناد ضعيف لأجل قدامة ومولى أسامة. لكن للحديث شواهد صحيحة، منها ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ثابت بن قيس، عبد الرحمن بن مهدي الإمام، ثابت بن قيس أبو غصن هذا أيضا من الصدوقين، قال حدثني أبو سعيد المقبري من الثقات قال حدثني أسامة. فإذا يعني تابع أبو سعيد المقبري مولى أسامة المجهول، وهذا الإسناد حسن أو صحيح. أيضا له طريق آخر أخرجه ابن خزيمة عن شرحبيل ابن سعد عن أسامة ابن زيد. وانظروا إرواء الغليل للشيخ الإمام الألباني رحمة الله عليه، فالحديث ثبت من طريق آخر، وهذا الإسناد الضعيف يقويه أو يتقوى، نقول هذا الإسناد حسن لغيره والحديث صحيح من طرق أخرى، فيقال في مثل هذا حسن صحيح، حسن لغيره وصحيح إن شاء الله. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، هذا جاء في رواية أخرى صحيحة أيضا هذا الجزء، لكن سئل عن ذلك فقال إن أعمال العبادة تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس، هذا صحيح أيضا في هذه أو في هاتين الروايتين. فبذلك ينبغي للمسلم أن يكون، وجاء في الحديث عند أحمد قال فأحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم، تعرض إن أعمال العبادة تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس، فأحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر بعض الإشكال أظن، نعم، قال في فتح الودود وقد جاء في الصحيحين يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، فيحتمل أنه يعرض عليه تعالى أعمال العباد كل يوم. جاء في الرواية الصحيحة أن الله تعالى الحديث المشهور بيتعاقبون فيكم، تذكرون يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وهو أيضا بهذا المعنى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل اليوم. هذا الحديث هو في الصحيحين يدل على أن الأعمال كل يوم ترفع، وإليه يصعد الكلم الطيب أيضا. فما معنى أنه ترفع أعمال العباد أو تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس أعمال العباد؟ فهنا قال يرفع، لكن العرض يكون على الله عز وجل في هذين اليومين، ترفع ويكون في كتاب الملائكة المقربين، ثم تعرض عليه على الله عز وجل في هذين اليومين. وبذلك جمعوا بين الروايتين، لأن هناك تعرض وهنا ترفع، فلا إشكال في الظاهر، الرفع يكون في كل يوم، وأما العرض فيكون في يومين هذين اليومين، نعم. ثم بعد ذلك قال حد باب في صوم العشر، والمقصود منه عشر ذي الهجة، عشر ذي الهجة. قال حدثنا مسدد، هل تصام عشر ذي الهجة أم تسعة؟ هي تسعة فقط تصام، ما هو كذا، لأن يوم النحر لا يصام، لكن بعضهم أدخل بالقوة قال لا، كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج لعيد الفطر فكان ما يخرج إلا أن يأخذ تمرا ويفطر على تمرات. وأما في الأضحى ما كان صلى الله عليه وسلم يفطر إلا على كبد الأضاحي، فهنا سموا صوما، لكنه لا يسمى الصوم المطلوب الظاهر، الأصل فيها تسع ذي الحجة هي التي تصام، ويوم العيد لا يجوز أن يصام، ممنوع عنه، فالمقصود هو تسع ذي الحجة وليست العشر أو تسعة أيام في ذي الحجة. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة، عن الحر بن الصياح عن هنيدة، حر بن الصياح أيضا من الثقات، عن هنيدة بن خالد وهو من التابعين وقد ذكره بعضهم في الصحابة، عن امرأته وهي كانت الزوج يروي عن زوجته، وهذا باب لتشريف النساء في الحقيقة، لو جمعت نجد كثير منهم يروي عن عمرة بنت عبد الرحمن يروي عنها زوجها. فقال ابن حجر أنها صحابية أيضا، يعني امرأته، هكذا ذكره في المبهمات من الشيوخ، هنيدة عن امرأته، من هي؟ هي قال هكذا عن امرأته صحابية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنها حفصة بنت عمر رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فصحابية تروي عن صحابية، ويدخل في رواية الأقران عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الهجة ويوم عاشوراء، عاشوراء هو أشر محرم، وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر والخميس، أول اثنين من الشهر والخميس، فكانت ثلاثة أيام، كيف يكون أول شهر من اثنين من الشهر؟ أول اثنين من الشهر لا، ما صار إلا يومين، ولا كيف تأويله؟ هنا يقول الخميس، وفي بعض الروايات جاءت والخميسين، والخميسين هو الثواب، فيكون هي ثلاثة أيام، أول يوم من أول اثنين من كل شهر، وخميس وخميس ثاني، فيكون ثلاثة أيام من كل شهر وهو الصواب، أو يقال أول اثنين من الشهر، أول اثنين يعني متواليتين، أول اثنين من الشهر، الاثنين الأول والاثنين الثاني، لكنه صحه لأنه جاء في سنن النسائي وغيره، فهو المتعين أنه خميسين، اثنين الأول من شهر، أول أسبوع من شهر أي شهر من يوم الاثنين، وخميسين كما جاء في رواية النسائي وغيره. نعم، ففيه فضيلة عشر ذي الحجة عاشوراء، وكذلك 9 ذي الحجة، وتعرفون أن هناك رواية أصح من هذا، من هذه الرواية، أنه ما من أيام العمل الصالح أفضل فيه من أيام العشر، فمن أي العمل الصالح يدخل فيه كل عمل، صدقة وزكاة وذكر الله تعالى والنوافل وغيرها وغيرها، لكن رأيت أن بعض طلبة العلم سبحان الله يعني أنكر، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيته صام، يتأتي الرواية، ما رأيته صام يوم العشر، عشر ذي الحجة، وهنا جاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم، فإنكار هناك يكون على ما عرف ورأى الراوي، لكن الذين عرفوا حجة على من لم يعرف، فيكون في الحقيقة جاز هذا ولا يجوز إنكار الصوم. قالوا لا، الصوم لا، لكن أيام الأعمال الأخرى الصالحة هي التي تكون مطلوبة هنا، هكذا كتب بعض طلبة العلم، والرواية إن شاء الله العمل الصالح والصوم من الأعمال أصلح الأعمال، فإن الصوم لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، فهذا لا شك من أصلح وأخلص الأعمال لله عز وجل. قيل ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، استشهد وذهبت أمواله أيضا في سبيل الله، ويكون له أجر أكثر ممن سام 19 ذي الحجة. نعم، باب في فطر العشر، هذا الحديث قال حدثنا مسدد، نعم باقي، قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي من الثقات، قال حدثنا العامش سليمان ابن مهران عن أبي صالح وذكوان السمان ومجاهد معروف مجاهد ابن الجبر ومسلم البطين، وهو من أيضا من التابعين الصغار، أو قالوا أنه من أتباع التابعين، مسلم ابن عمران البطين، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح بعمومه يدخل فيه الصوم أيضا. ولا يجوز أن ينكر أحد فيقول لا يجوز الصوم وبدعة حتى سماه بدعة. وهذا في الحقيقة من سوء فهم طلبة العلم المتعجلين، يقولون مثل هذا ولا ينبغي أن يتعجلوا في مثل هذا. نظرا لهذا الحديث الذي جاي، قالت حدثنا عائشة رضي الله عنها، أبو داود قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا أبو عوانة عن العامش عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي عن الأسود وهو ابن يزيد النخعي عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. هناك الرواية السابقة أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم صلى الله عليه وسلم 9 ذي الهجة وهو العشر المقصود منها. وهنا قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر عشر قط. فما تأويله؟ قالوا الذين أخذوا هذا الحديث وهي من أحاديث الصحيحة، قالوا عائشة رضي الله عنها من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأت. نعم من الممكن أن تكون ما رأت لسبب من الأسباب أو ما ظهر لها، الله أعلم. لكن الذين أثبتوا هم أيضا رواياتهم صحيحة وبيان فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا، كل هذا يدل على جواز وعلى سنية العشر لا شك فيه. قال العلماء هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا الأيام 9. قالوا وهذا مما يتأول، لابد أن يتأول، فليس في صوم هذه 9 كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا لا سيما 9 منها وهو يوم عرفة، وقد جاءت الأحاديث في فضله، وثبت في صحيح البخاري العمل الصالح أحب إلى الله من أيام العشر. فيتأول قولها لم يصم العشر أي لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، وأنها لم تره صائما فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. هي لم ترى، وربما يعني لسبب من الأسباب لم تشعر، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم نفسها الأخرى تدل أو تخبرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فكلاهما أقرب أو قريبات من النبي صلى الله عليه وسلم. إحداهما لو أثبتت بدون تأويل، لو أثبتت والثانية نفت بدون تأويل، فنقول المثبت مقدم على المنفي أو المثبت مقدم على النافي. تنتاني أثبتت المسألة أيضا، لا شك. فإذا هو يؤول بأنها لسبب من الأسباب ربما لم تكن رأت رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكون إذا كان في سفر أو في مرض فلا يصوم، ولذلك قالت ما رأيتها، وعدم رؤيتها لا يدل على عدم وجود هذا الصوم. باب في صوم يوم عرفة بعرفة بعرفة عرفات. قال حدثنا سليمان بن حرب ما حكم صوم يوم عرفة بعرفة؟ أولا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضيلته، يعني أحسب على الله أنه يكفر الصلاة الماضية والباقية، لكنه هل صام صلى الله عليه وسلم في عرفة أم لم يصم؟ الثابت أنه لم يصم قطعا كما جاءت روايات صحيحة. هنا الحديث قال حدثنا سليمان بن حرب أنه قال حدثنا حوشب ابن عقيل، حوشب ابن عقيل البصري أبو يحيى هو من الثقات، المهدي الهجري هو هذا الذي تسبب لضعف الحديث مجهول، مهدي الهجري مجهول أو مقبول. قال حدثنا عكرمة قال كنا عند أبي هريرة في بيته فحدثنا رسول الله فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما حكم صوم يوم عرفة بعرفة بالأدلة؟ فنقول كما قال العلماء رحمة الله عليهم أنه الأفضل ألا يصوم الإنسان في عرفة، لأن هذا يوم يستحب فيه الإكثار من الدعاء، ثم يكون قد خرج في الصباح ويكون دائما لا يأتي إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استراح قليلا قبل خطبة نمرة، استراح في قبته ثم قام واتصل صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب فخطب وصلى بالناس، ثم ذهب إلى الجبل أو موقفه صلى الله عليه وسلم، وبقي واقفا يدعو الله تبارك وتعالى إلى أن غربت الشمس. فلا شك أن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم على الإنسان مشقة كبيرة، خرج من الصباح ثم جاء، أكثر الحجاج لا يجدون فرصة للنوم أو استراحة، حرصا على تكسب فضيلة هذا اليوم. فهناك لا شك أنه الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وينبغي للإنسان أن يكثر فيه الدعاء. فإذا كان صائما فقد يضعف، ثم بعد ذلك بعد الغروب مباشرة النفر، ثم الوصول إلى هناك قد يكون لا يتيسر له الراحلة أو كذا، فيذهب على رجليه، فيكون لا شك فيه إهلاك لنفسه. ولذلك الرؤوف بالمؤمنين الرحيم صلى الله عليه وسلم، وهو أقدر ما يكون على الجمع بين يوم عرفة واكتساب فضيلته وبين الصوم، لكنه لم يصم حتى لا تتعب أمته صلى الله عليه وسلم. فجاز أن يصوم قالوا، لكن الأفضل أن يترك إذا كان إنسان قادرا، فلا يقال إنه حرام عليه، لكن الأفضل أن لا يصوم. والنهي لو كان ثبت لكان حراما أن يصوم الحاج بعرفة، الحاج الظاهر، أما الذي لا يكون حاجا يأكل ويشرب فلا بأس فيه، أن بل يفضل له ألا يضيع فضيلة الصوم هذا اليوم. فالنهي لم يثبت فلا يدل على تحريم الصيام، إنما يجوز له لمن قدر، لكن الأفضل له حتى المسافر الذي يقدر أن يصوم أفضل له ألا يصوم. فلا يقال إنه حرام أن يصوم، إلا أن الأفضل أن يقال إنك تتقوى لذكر الله تبارك وتعالى وعبادته في هذا اليوم المبارك. نعم. يقول: قد اختلف الناس في صيام الحاج يوم عرفة، فروي عن عثمان بن أبي العاص وابن الزبير أنهما كانا يصومانه. أولا نريد بارك الله فيكم هذه الأشياء التي هي آثار الصحابة والتابعين خاصة، تحتاج إلى التحقق والتثبت. كثيرا من الآثار تذكر ويذكر المتأخر من المتقدم بدون التحقق. وجدنا والآن، وأنا الحمد لله الذي وفقني وأنا الذي قدمت خطة وقدمت إلى القسم عندنا تحقيق آثار الصحابة، واستشكل فيه بعض الأشياء، فجعلنا مصنف ابن أبي شيبة هو الأصل، ثم يتتبع عن طريق الحاسب وغيره كل ما يجد في هذا الباب. فلا يكمل خطة الطالب إلا أن يأتي بالآثار التي قد تكون على الأقل للماجستير 300 والدكتوراه 500، ثم بعد ذلك يعمل خطة وينحي عنها الزوائد وغيرها وغيرها ثم تحقق. والحمد لله الآن حققت، فتجد أشياء كثيرة ينقلها في فتح الباري، كذلك ينقلها في من آثار الصحابة في نيل الأوطار وغيره بعض من بعض، تجد لم يثبت عن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا ينظر هل هو بالفعل ثابت. نعم، ابن الزبير رضي الله عنه كان يعني كأنه يشق على نفسه في مسائل كثيرة، فربما يكون على كل حال، لكن يحتاج إلى تحقق والتثبت. ولو ثبت يكون دليلا على الجواز لا شك فيه، لأن آثار الصحابة إذا لم يوجد من أصول الأئمة كتاب الله وسنة رسوله، ثم آثار الصحابة إذا لم يوجد في كتاب الله وسنة رسوله، الأئمة كلهم يتوقفون إلى هذا، وإذا جاء دور التابعين فهم يناطحونهم ويناقشونهم ويخالفونهم ويوافقونهم، فهم رجال ونحن رجال، هكذا قالوا. فإذا ثبت عن أحد الصحابة ولم يثبت الإنكار من الصحابة الآخرين، فيكون أيضا فيه حجة لا يجوز أن يعدى كما هو من أصول أئمتنا رحمة الله عليه. وقال أحمد بن حنبل: إن قدر على أن يصوم صام، وإن أفطر فذاك يوم يحتاج فيه إلى قوة. وكان إسحاق يعني هو ابن راهوية يستحب صومه للحاج. وكان عطاء يقول: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف، لأن الشتاء بالبرد قد يكون أسهل له. وكان مالك وسفيان الثوري يختاران الإفطار للحاج، وكذلك الشافعي. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أصوم. هذا ثابت إن شاء الله عن أبي بكر وعمر وغيرهم أيضا. فإذا الأفضل ألا يصوم وإن كان قادرا، لأنه مهما كان من آحاد أمة النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان قويا قد يطرأ عليه الضعف، فلذلك لكنه إذا جاءه ضعف فيفطر. من الممكن قالوا يبدأ بالصيام إذا قدر أن يكمل وإلا يفطر. فالحاصل خلاصة الكلام أنه يجوز للحاج أن يصوم ويستحب له ألا يصوم يوم عرفة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا القانبي عن مالك عن أبي النضر. أبو النضر هو هاشم ابن القاسم أبو النضر من الثقات، هاشم ابن القاسم. عن عمير هو عمير بن عبد الله الهلالي، ويقال مولى أم الفضل أو مولى ابن عباس. هنا قال مولى ابن عباس، وفي ترجمته أيضا قيل أنه مولى أم الفضل. أم الفضل هي هلالي، فأم الفضل على كل حال، وأم مولى عبد الله بن عباس قريب، لأن أم الفضل هي أم أو زوجة أخرى كانت لعباس رضي الله عنه، فأهل به أن يسمى مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ليس بعيد. وهو من ثقات التابعين. عن أم الفضل يروي عمير عن أم الفضل بنت الحارث، يعني عن مولاته، أن ناسا تماروا عندها عند أم الفضل يوم عرفة، تماروا وتجادلوا في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن. انظروا إلى هذه الحكمة في معرفة كونه صائما مفطرا. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة، فشرب صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات بعد العصر أيضا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صائما يوم عرفة، وكان صلى الله عليه وسلم يقدر، لكنه الظاهر رحمة بالأمة حتى لا يشق عليها. أيضا قالوا من الفوائد في هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب وإن كان في محافل كبيرة أو في مجالس كبيرة. بعض الناس يقولون أن هذا خلاف المروءة، يأكل ويشرب أمام الناس كلهم لو كان أمام أهل بيتي وغيره لا بأس فيها. يعني بعض المترتعين في المروءة قالوا أن هذا خلاف المروءة إذا كان يأكل ويشرب أو يأكل وهو يمشي. والصحابة كما في الأدب المفردة كانوا يأكلون ويمشون أو يمشون ويأكلون، فعند الحاجة على كل حال لا يخالف هذا المروءة. نعم، لا يخالف المروءة. وبعضهم قال إن البول في الطريق، إذا ذهبت تبحث يعني العدالة ما هي؟ ملازمة التقوى وترك خوارم المروءة. خوارم المروءة قالوا إذا البول في الطريق هذا من خوارم المروءة، لا يؤخذ منه الحديث. وعرفتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على سباتة قوم فبالا قائما، حديث صحيح. فهذه الأشياء على كل حال ما دامت ثبتت لا ينبغي أن يدخل في قائمته خوارم المروءة. النبي صلى الله عليه وسلم فعل، نعم، فلا ينبغي. لكن خذوا أشياء أخرى أيضا لا بأس فيها، أدبا وتأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا، نعم. ثم بعد ذلك قال باب في صوم يوم عاشوراء، في صوم يوم عاشوراء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. يوم عاشوراء هي عاشر محرم، تصومه قريش في الجاهلية. وتأتي الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل المدينة فوجد اليهود، فهل هذا من ملة إبراهيم؟ نحن نعرف أن قريشا كانت عندهم أمور كثيرة من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، منها الأضحية، منها الحج، الطواف وغيره، وإن كان قد غيروا وبدلوا بعض الحياءات. فهل كان هذا من ملة إبراهيم عليه السلام، أم هذا كان من دين موسى عليه السلام أو دين اليهود؟ في الحقيقة يهود هم الذين قالوا هذا يوم نجى الله فيه، فلعله يكون من دين موسى عليه السلام. فلا نستبعد أن يكون تواردا، لأن الملل الإسلام دين الأنبياء كلهم، فيكون أعمال الصالحة مشتركة بين هذه الملل. نعم. كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل النبوة في الجاهلية، يعني قبل النبوة. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. فهذا دل على أنه صلى الله عليه وسلم أولا، وكما جاء في رواية أخرى أوجب أو وجب على الناس صيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان نسخ فرض صيام يوم عاشوراء. نعم. ايش هو؟
كان هو الفريضة، يعني
الفريضة كان هي الفريضة، يعني كيف؟ قل هكذا خبر كان. نعم، خبر كان هو، كان هو أي رمضان الفضيلة الفريضة، كان هو أي رمضان الفريضة، وترك عاشوراء فريضة. هذا خبر كان. نعم. وهو يكون، يجوز لك الظاهر، هو يكون ضمير فصل لا محل له من الإعراب الظاهر، أو تقول كان هو الفريضة، كان هو الفريضة، لا هو لكل حال يكون كان رمضان، ضمير يكون راجع إلى رمضان، هو اسم مبتدأ والفريضة خبر، والجملة في محل نسب لخبر كان، والضمير هو يكون راجع لرمضان. على كل حال هذه من تأويلات النحاة، قالوا تأويلات النحاة قد يكون أوحى من بيت العنكبوت في بعض الأحيان. نعم. فإذا الصوم يوم عاشوراء الآن ليس بواجب، وأما الفضيلة فهي ثابتة. على كل حال قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله وهو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم من الثقات أخو عبد الله الذي هو مضاعف، قال أخبرني نافع عن ابن عمر عبد الله رضي الله عنهما قال كان عاشوراء يوما، هنا أيضا يوم خبر كان، نصومه في الجاهلية، فلما نزل رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. نعم. الحديث واضح جدا، لا شك أن النوافل على الصائم المتطوع خاصة أمير نفسه، فإذا أراد فيصوم، والأفضل أن يصوم حتى يتكسب الأجر. ثم قال حدثنا زياد بن أيوب والبغدادي من الثقات قال حدثنا حشيم وهو ابن بشير، حشيم بن بشير الواسطي من الثقات قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير، أبو بشر عن سعيد بن جبير هو جعفر بن أبي وحشية أو جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسئلوا عن ذلك، سئل اليهود عن ذلك لماذا تصومون، فقالوا هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون ونحن نصومه تعظيما له. هل كان هذا مما عملته أيديهم، أم كان موسى عليه السلام يصومه تعظيما وشكرا لله تعالى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، وأمر بصيامه. يعني هذا لو فتح الباب تحت هذا الحديث أنه كان يوم نجى الله موسى عليه السلام، فهم يعني ابتدأوا بنفسهم، وابتدأوا بنفسهم أن يصوموا شكرا لله تعالى. فهل يكون يوم فتح مكة وغيرها وغيرها يمكن أن نجعلها يوم صيام وشكر؟ لا، الذي يظهر أن هذا مرفوع إلى موسى عليه السلام وهو كان يصومه، فالناس الذين بقوا على دينه أو بعض دين موسى عليه السلام كانوا يصومونه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، وأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. هذا المعنى قد يأتي هنا أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى بأخيه موسى عليه السلام، وليس لأحد أن يبتدع بنفسه شيئا مما لم يكن ابتدع نبيه أو نبينا صلى الله عليه وسلم. أي قوم إذا كان نبيهم نعم كيف يعني؟ أي شرع من قبلنا شرع لنا لا يكون دائما، لكن هنا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قبله فجاءت سنية عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم والشرعية عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا دائما لا يكون شرع من قبلنا شرع لنا، لأن شرع النبي صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع كلها. فإذا ما يكون صلى الله عليه وسلم أقر هو الذي يكون شرعا لنا، هذا الذي نقول دائما، لأنه لو ذهبنا في مسائل كثيرة نضيع في مثل هذا. نعم. باب ما روي عن العاشوراء اليوم، باب ما روي عن العاشوراء اليوم التاسع، يعني هو ليس الأصل هو التاسوعاء، ليس هي العاشوراء، هكذا يقول ما روي عن العاشوراء اليوم التاسع. قال حدثنا سليمان بن داود المهري ثقة أنه قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا أي يحيى بن وهب هو عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يحيى بن أيوب وهو أيضا الغافقي المصري صدوق ربما، وأن إسماعيل بن أمية القرشي العموي حدثه أنه سمع أبا غطفان، أبا غطفان يقول سمعت عبد الله بن عباس. أبو غطفان هو طريف أو أبو غطفان ابن طريف أو ابن مالك المدني، قيل اسمه سعد، سعد ابن طريف هكذا قالوا، وهو من الثقات أيضا، يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع، يعني بدل العاشر، ظاهر الحديث هكذا، يعني خلافا لليهود أراد النبي صلى الله عليه وسلم في إظهار الشكر لله تعالى يوم نجى الله موسى أن يجعل يوم التاسع هو يوم صومه خلافا لليهود حتى لا يوافق اليهود، فإذا كان المقبل صمنا يوم التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستبدل بدل العاشوراء التاسوعاء، يعني يوم تاسع ذي التاسع محرم، ولكن الروايات التي جاءت فإن عشنا لين عشنا إلى القابل لأصومن التاسع مع العاشر، جاء في الروايات، وبذلك لا يقال لا بد أن تجمع الروايات حتى نفهم المقصود كما قال العلماء وحققه العلماء أيضا، وبذلك في الحقيقة ينبغي ألا يفهم الحديث وحده بأنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبدل يوم التاسع بدلا يوم العاشر، إنما يضم معه اليوم التاسع يوم التاسع أيضا. فإذا الأفضل أن يصوم يوم التاسع ويوم العاشر مخالفة لليهود، وهو الذي ذهب إليه أكثر العلماء في فضيلة يوم عاشوراء. وزاد جاءت رواية من صام يوم عاشوراء فليصومن يوما قبله أو يوما بعده، هذه الرواية لم تثبت إلا أن الأئمة قالوا ما دام قد فاته الأصل فيه أنه يصوم يوم التاسع على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفة اليهود فيوم التاسع ويوم العاشر، فإن فاته التاسع فيلحق معه الحادي عشر حتى يكون مخالفا لليهود. وابن القيم رحمه الله ذهب إلى شيء ربما لا يوافق عليه، قال أفضل صيام العاشوراء أن يكون يصوم يوم التاسع ويوم العاشر ويوم الحادي عشر، هكذا قال، لكن الروايات ما دام لم تثبت فلذلك مخالفة تثبت بقبل بصيام يوم قبله ويوم بعده، وهذا معقول جدا على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم. أما يقال أفضل أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر فهذا فيه شيء والله أعلم، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المخالفة بالتاسع، فإذا فات فليلحق معه الحادي عشر إن شاء الله يكون مع العاشر، يكون هذا قد يكون أفضل إن شاء الله. قال لم يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القابل بل توفي في الثاني عشر من ربيع الأول، فصار اليوم التاسع من المحرم صومه سنة وإن لم يصمه لأنه عزم على صومه. وقال الدربشتي قيل أريد بذلك أن يضم إليه يوما آخر ليكون هذه مخالفا للكتاب لأهل الكتاب، وهذا هو الوجه لأنه وقع موقع الجواب لقولهم إنه يوم يعظمه اليهود. وروي عن ابن عباس أنه قال صوم التاسع والعاشر وخالف اليهود، وإليه ذهب الشافعي وبعضهم إلى أن المستحب صوم التاسع فقط. وقال ابن همام الحنفي رحمه الله يستحب صوم يوم عاشوراء ويستحب أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، فإن أفرده فهو مكروه للتشبه باليهود. وروى أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالف اليهود وصوموا قبله وبعده يوما. فهذا الحديث ضعيف على كل حال، لو كان صح لكان العمل عليه، وما خالفه الأئمة رحمة الله عليه. ثم قال فإذا ليس هو العاشوراء هو يوم التاسع، إنما يكون قبله يوما أو بعده يوما. لو صام لوحده والله أعلم لا يقال حراما، إنما هو نيته إن شاء الله مخالفة اليهود، فمن لم يقدر على الثاني فلا يفوته الأول ما دام صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصام. لكن هل يقال أن إفراده يكون مكروها؟ ليس ببعيد من بالحقيقة من الروايات التي جاءت في مخالفة اليهود وعزم النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال مكروه أن يصوم، فهذا القول أيضا لا يدفع بالتي هي أحسن بالحقيقة. نعم، فإذا إذا لم يقدر أن يصوم يوما قبله ولا يريد أن يصوم يوما بعده فليتركه إن شاء الله، يكون أيضا هذا أقرب إلى مطلوب الأحاديث أو ما يؤخذ من الحديث. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن معاوية ابن غلاب. هو معاوية ابن غلاب، الظاهر غلاب جد جده اسمه معاوية ابن عمرو ابن خالد ابن غلاب، هكذا البصري من الثقات. حا قال وحدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل، من يكون هذا؟ وهو ابن علية. فإذا مسدد له شيخان يحيى ابن سعيد القطان وإسماعيل ابن علية. قال أخبرني حاجب ابن عمر، حاجب ابن عمر هكذا جاء ولم يسمى، وكان يكنى أبو خشينة هكذا. قال بصري رمي برأي الخوارج بعد عمر رضي الله عنه، ربما يكون قد التحق مع الخوارج ورمي برأي الخوارج هكذا، لكن كان حاجب ابن عمر بعد ابن عمر. جميعا المعنى عن الحكم ابن حكم ابن العارج، أيضا هو حكم ابن عبد الرحمن ابن إسحاق العارج البصري من الثقات. قال أتيت ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في المسجد الحرام فسألته عن صوم عاشوراء، فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما. فقلت كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم، قال كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم. ومعلوم أن عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم التاسع إنما عزم، فبذلك يقال والله أعلم لعله أراد عبد الله بن عمر أنه لو عاش لكان صام، ولكنه كان عزم صلى الله عليه وسلم على ذلك آخرا فكأنه صام. وإلا الواقع أنه لم يجد صلى الله عليه وسلم فرصة أن يصوم التاسع. فعلى كل حال فليس معناه أن التاسع هو الوحده الذي يشير إليه ابن عباس، إنما كما جاء في الأحاديث الأخرى مع العاشر. باب في فضل صومه أي صوم يوم عاشوراء. قال حدثنا محمد ابن الملحان ابن منهال الضرير من الثقات، قال حدثنا يزيد بن الزريع من الثقات أيضا، قال حدثنا سعيد وهو سعيد بن أبي عروبة مختلط، إلا أن يزيد بن الزريع سمع منه قبل اختلاطه عن قتادة وهو ابن دعامة عن عبد الرحمن بن مسلمة. عبد الرحمن بن مسلمة هذا سبب ضعف الحديث والله أعلم، وهو أنه مجهول، ويقال سلمة عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي وعبد الرحمن بن مسلمة الخزاعي، لم يعرف فيه جرح ولا تعديل، ولذلك ضعف الحديث لأجله. يروي عن أمه اسمه مسلمة الخزاعي هكذا، ومن الصحابة مسلمة الخزاعي، أن أسلم قبيلة أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم ف فقال صمتم يومكم هذا أي يوم عاشوراء؟ فقالوا لا. قال فأتموا بقية يومكم وقضوه. أتموا بقية يومكم وقضوه. فكأنه إن كان صح الحديث قلنا إن هذا كان قبل نزول رمضان، لما كان عاشوراء فريضة كان قبله، وكان وجب على من فاته أن يقضي. أما في ما بعد ما فرض رمضان فلا يقال.